تكون للطائفة الكبيرة، مقتحم معكم يعني داخل بمشقة، لأن يعني الاقتحام لا بد أن يكون هناك ازدحام شديد، فلا اقتحم العقبة لأن أي صعدها بشدة. هؤلاء أيضا يدخلون النار بزحام شديد، فهو فوج مقتحم معكم يعني يقال لهم، فيقولون لا مرحبا بهم يعني ما نريدهم، نتبرأ منهم ولا تتسع صدورنا ولا أمكنتنا لهم. والمرحب مأخوذ من الرحبة وهي السعة، فيقول لا مرحبا بهم يعني لا نرحب بهم ولا نريدهم، بل نحن ننابذهم غاية المنابذة. إنهم صالوا النار، إنهم أي هؤلاء الذين اقتحموا معنا صالوا النار، قالوا أي الأتباع لمن؟ للمتبوعين. بل أنتم لا مرحبا بكم، شف بل إضراب إبطال، يعني أبطلوا قولهم لا مرحبا بكم وقالوا نحن نبطل هذا الكلام ولا نعترف، بل أنتم الذين لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا يعني قدمتم لنا الكفر وسهلتم لنا سلوكه وزينتموه في نفوسنا حتى تبعناكم، فبئس القرار لنا ولكم النار. أعوذ بالله، كل منهم الآن تبرأ من الآخر. طيب، يقول الله عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا أي مثل عذابه على كفره في النار. من قدم لنا هذا من المشار إليه؟ لا، المشار إليه من قدم لنا هذا الكفر، يعني من قدم لنا الكفر وهم المتبوعون، فزده عذابا ضعفا في النار. ضعفا يعني زائدا على عذاب الأصل، يعني عذبهم لكونهم كفروا وعذبهم لكونهم قدموا لنا الكفر. ولكن هل هذا إليهم؟ نعم، لا، ليس إليهم، ليس إليهم، فلكل امرئ منهم ما عمل، لكل امرئ منهم ما عمل. وهؤلاء المتبوعون هل أجبروا الأتباع على اتباعهم؟ أبدا، ما أجبروهم، ما أجبروهم. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ مش قال؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، حكم بينهم بعدله، فجاز كل واحد منهم ما يستحق. ثم قال الله عز وجل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الشر. قالوا، يقول المؤلف أي كفار مكة وهم في النار، والصواب أن المراد بهم كل الكفار. الكفار يرون أن المؤمنين ضالون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وليس هذا خاصا بكفار مكة، كل الكفار إلى اليوم يرون أن المؤمنين أشرار ضالون، نعم، ويصفونهم بأنهم طغاة مفسدون في الأرض. والحقيقة أن الأمر بالعكس، الطغاة المفسدون في الأرض، الضالون، الظالمون، المعتدون هم الكافرون، كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. فلا أحد أشد فسادا وظلما وعدوانا وطغيانا من الكافر، لأنه يتمتع بنعم الله ويبارز الله بالكفر به. هم يقولون الكفار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، نعدهم يعني في الدنيا من الأشرار، نعدهم يعني في باعتقادنا من الأشرار، اتخذناهم سخريا يعني في الدنيا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نرهم. هم يقول بعضهم لبعض يا جماعة ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، فلان وفلان نعدهم من الأشرار، هل نحن اتخذناهم في الدنيا سخريا نسخر بهم ونقول أنتم الشر وأنتم الطغاة وما أشبه ذلك، وهم ليسوا كذلك؟ أم أنهم كما تصورناهم في الدنيا وعددناهم بأنهم الأشرار لكن زاغت عنا أبصارهم في النار، وأنهم الآن في النار لكن أبصارنا زاغت عنهم؟ شوف كيف الاحتمال. يعني يقولون هل نحن اتخذناهم سخريا في الدنيا وقلنا إنهم من الأشرار وهم ليسوا منهم؟ هذا واحد. وإذا كانوا ليسوا منهم فليدخلوا النار. أم أنهم كانوا أشرارا حقيقة وأن قولنا إنهم أشرار كلام جد ولكن وهم الآن في النار ولكن زاغت عنهم أبصار؟ فما هو الجواب؟ الحقيقة الأول ولا الثاني؟ الأول. ولهذا قال الله عز وجل عنهم اتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها، أي كنا نسخر بهم في الدنيا، والياء للنسب أي أمفقودونهم أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم نرهم. والجواب أن نقول أن يقال إنكم اتخذتموهم سخريا وسخرتم بهم واستهزأتم بهم وصمتموهم بالعيب والشر وهم براء منه. قال أم زاغت الأبصار يعني أبصارهم فلم نرهم وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسليمان وسلمان. هذا بناء على أن القائلين كفار مكة. أما إذا قلنا بالعموم فكل زمان له أهل. قال الله تعالى إن ذلك لحق واجب وقوعه وهو تخاصم أهل النار كما تقدم. إن ذلك أي المشار إليه من كل ما ذكر من تخاصم أهل النار لحق أي أمر ثابت واقع، وهذا تأكيد لخبر الله عز وجل مع أن خبر الله كله حق وصدق وثابت. والمراد بالحق هنا الصدق أو العدل؟ الصدق، يعني هو خبر عن أمر سيقع. وقول التخاصم أهل النار هذا بدل أو عطف بيان لقوله الحق، والمؤلف رحمه الله قدره خبرا لمبتدأ محذوف فقال وهو تخاصم أهل النار كما تقدم، يتخاصم الأتباع مع المتبوعين. والله أعلم. نعم. ها؟ نعم. لا إيش؟ نعم 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 إيه. والله على كل حال إذا كانت ثرى أن تكون 16 تكون 16، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين. أحوال الآخرة تختلف يا خالد. الآن لو جاء واحد طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع هل هو مرغوب عند الناس؟ إيه؟ غير مرغوب. لكن في الجنة أهل الجنة على هذا الوصف، طول الواحد 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. هذا القدر بهذا الجسم بهذا الحجم غير معروف في الدنيا. 33 سنة بالنسبة لهذه الأحجام تعتبر صغيرة مناسبة. نظر الحجم المهم متناسب، لا شك ان هذا احسن شيء. نعم. ها؟ اما الاول فهو الصحيح، وهذا ما ادري الذي ذكر المؤلف، لكنه متناسب مع عمر الرجل. نعم. ها؟ لا غير منسوخ. العلماء رحمهم الله قالوا يجوز انه يجلد الانسان من الجلده بشمراس او شيء. نعم. طيب وهنا؟ لا يقول اضرب الحين خير هنا، اما البر هنا احسن. لأن المقصود تربية المرأة وتأديبها، وهذا خير. لكن لو قلنا كفر ولا تضرب فات هذا المقصود. نعم
شيخ، التأويل إذا لم يكن إنسان ظالم ولا مقصود،
الصحيح أنه حرام، صحيح أنه حرام إذا لم يكن هناك مصلحة.
المصلحة تعود على نفس الحال
هنا، حتى وإن كانت تعود عليه، المهم أن يكون في مصلحة. لأنه كان أحيانا يراد به مجرد التضليل ولو عن شيء غير ظلم، وأحيانا يكون في مصلحة.
هو يرى في نفسه مصلحة لكن المحلوف عنده يرى غير ذلك.
ما أعرف، لو جاء إنسان مثلا يسألني قال كم مالك، فقلت مالي مثلا 10، هو يفهم منها 10 ريالات وأنا عندي 10 ملايين، يصلح ما في شيء لمصلحة.
يظهر بعد ذلك ويعتبر
ما يهم، ما يهم لأني ما ظلمت. ربما لو يقول عندي 10 ملايين قال يلا أعطني الحين 9,900,090، مش مشكلة، يأخذ مالي وأنا أشوف. ويقال إن رجلا جاء يسأل الإمام أحمد عن المروذي أحد أصحابه، وكان المروذي حاضرا في الدرس، فقال ليس المروذي هاهنا، وما يصنع المروذي هاهنا؟ يعني في كفه، في كفه. هذه وش المقصود منها؟ مصلحة ولا لا؟ مصلحة، ما في دفع، ما في لا ظلم ولا مظلوم. نعم
كل صلاة من شرطاً
يحسن
الحال أيها مفتق حال من الجنة.
نعم.
والجنة ما هو فاعل ولا مفعول ولا خبر، يعني يجوز الحال من الصلاة، يعني من يبتلى والخبر ولا من فاعل ولا مفعول. والجنة أكبر بيان من الاستمحال، المتكئين حال من له ولهم متعلق، والخبر متعلق.
هذا متحيل. لا ما متحيل. هذا وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات بدل منين؟
بدل من
حسن. وحسن.
وحسن
لكن ممكن.
نعم هذا ما في. والبدل متابع.
مدام اسم إن وهي منصور يصح منه الحال، إن زيدا قائم منيبا يصح أن نجعل قائم منيبا حالا من زيد لا من الضمير المستتر في قائم.
ومن لهم
هو لهم أيضا ضمير ولو كان، لكن الكلام على أن الضمير هنا معرفة يصح منه الحال. لا ما في شك، مو دائما الحال تكون متنقله وتكون ثابته. اي لا من العصر، لا بحسب غير القرى، بحسب الحال. نعم
كيف من اسماعيل واليسع والكرم مع المتقين
في جنة عدن؟ شلون؟ هل
يفهم
أنه في جنة عدن؟ إسماعيل واليسع والكبر
مع المتقين؟
كل المتقين، إسماعيل واليسع والكبر وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم،
أليس المتقين في أرض العدن؟
كلهم متقون، كلهم متقون، أقول كلهم متقون.
نعم
إيه نعم
الجنة درجات
معلوم، درجات. فإذا قلت مثلا، إذا قلت فلان في القصر، هذا في القصر وهذا في أسفله وهذا في وسطه.
الجنة عندنا شامل
كل الجنات. نعم. نقرأ حديث حديث. هنا.
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نأخذ ما فوائد ما سبق من قوله تعالى واذكر إسماعيل واليسع، أليس كذلك؟ من هنا قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. من فوائد هاتين الآيتين الثناء على إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أصحاب قوة في عبادة الله وبصيرة في دين الله. ومن فوائد هذه الآية وكذلك ما مثلها مما سبق أنه ينبغي ذكر أهل الخير بالثناء، لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى إحياء ذكر هؤلاء ليتبين فضلهم ويدعى لهم. الفائدة الثانية الاقتداء بهم واتباعهم فيما هم عليه مما استحقوا به الثناء. انتبهوا لهذا، فائدتان: الفائدة الأولى بيان فضلهم وإحياء ذكراهم للدعاء عليه لهم، والثانية التأسي والاقتداء بهم. ومن فوائد هذه الآية الآيتين الكريمتين أن الله تعالى أخلص هؤلاء بخالص، وهي تذكر الدار الآخرة بحيث لا ينغمسون في طرف الدنيا. ويتفرع على هذه الفائدة أن من أنعم الله عليه بهذه الصفة وهي تذكر الدار الآخرة فإن هذا من الأمر الذي يستحق الثناء عليه هو، ويستحق الرب عز وجل عليه الشكر، حيث لم يجعل هذا ممن ينطوي في سلك أهل الدنيا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن لله تعالى عبادا مصطفين لقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين، لأن من هنا إما للجنس أو للتبعيض، فتدل دلالة واضحة على أن لله تعالى عبادا مصطفين. ومن فوائدها أنه إذا كان العامل له مراتب فإن العمل كذلك له مراتب، لأن العامل إنما ينال المراتب بحسب عمله. ويتفرع على هذه الفائدة ما فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد هاتين الآيتين أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب من هؤلاء المصطفين. ومن فوائدها أيضا أن من اصطفاهم الله فإنهم أصحاب خير وفضل لقوله المصطفين الأخيار، فرتب الأخيار أو الخيرين على الاصطفاء. ثم قال تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب إلى آخره. نعم، في هذا أيضا الثناء على إسماعيل واليسع وذا الكفل، لأن الله أمر بذكرهم للثناء عليه، وفيه فضيلة هؤلاء الرسل الثلاثة إسماعيل واليسع وذا الكفل. وفيه أيضا أن لله عبادا أخيارا منهم هؤلاء الثلاثة كقوله وكل من الأخيار. ومن فوائدها كالتي قبلها أن لله تعالى فضلا على بعض العباد يحرمه البعض الآخر، حيث يجعل هؤلاء من المصطفين الأخيار والآخرين على العكس من ذلك. ثم قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين إلى آخر. من فوائد هذه الآيات أن القرآن الكريم ذكر يذكر به الله بتلاوته، ذكر يتذكر به الإنسان معاده ومعاشه، ذكر يذكر به غيره، وقد ذكرنا هذا في أول السورة. ومن فوائد هذه الآيات بشارة المتقين بأن لهم حسن المآب أي المرجع، وعلى العكس من ذلك غير المتقين لهم سوء المآب، لأن الله إذا حكم للشيء بصفة من الصفات فإنه يحكم له بضده إذا انتفت هذه الصفة. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إنه إذا انتفت هذه الصفة ولم تثبت الصفة المضادة لماذا لا تجعلونه وسطا بين هذا وهذا، فلا يستحق الثناء المثبت بالصفة ولا القدح الذي يكون بضدها؟ فالجواب على ذلك أن نقول لا شك أن الأمور طرفان ووسط، طرفان ووسط، الطرفان متضادان والوسط بينهما، لكن قد دل الكتاب والسنة على أن التقوى وضدها ليست طرفا ووسطا بل هما طرفان متقابلان، كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا ثبت للمتقين حسن المآب فلغيرهم سوء المآب، ولا نجعله هنا شيئا وسطا، لأنه لا وساطة بين الإيمان والكفر والتقوى والفسوق. ومن فوائد هذه الآية هذه الآيات الحث على التقوى، وذلك في ذكر ثوابها، لأن الحث على الشيء يكون بالأمر به كما هو ظاهر، ويكون بالوعيد على تركه، ويكون بالثناء على فعله. المهم أن طرق الحث على الشيء متنوعة، منها ذكر حسن المآب. ومن فوائد هذه الآيات إثبات الجنات لهؤلاء وأنها هي حسن المآب لقوله جنات عدن، ولا شك أن أحسن مآب يؤوب إليه البشر هو الجنات، فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل إنسان مؤمن إنما يسعى للوصول إلى هذه الغاية العظيمة. من فوائدها أن الجنات دار إقامة لقوله جنات عدن، فالناس مقيمون فيها لا يرحلون عنها، مقيمون فيها لا يبغون عنها حولا، ففيها إقامتان، إقامة لا ارتحال عنها، إقامة ثانية لا يبغي المقيم عنها حولا، يرى أنها محل إقامة وأنها أشرف مكان، وذلك لأنه لو رأى أن غيره أشرف منه لم يتم نعيمه، لأنه يرى أنه قاصر. وهذا بخلاف أهل النار، أهل النار كل واحد يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، لأنه لو رأى أن أحدا أشد منه عذابا لتسلى به، لكنه بالعكس يرى أنه أشد الناس عذابا. أهل الجنة لا يرى الواحد منهم أن غيره أكمل منه نعيما على وجه يفوق، بل يرى أنه هو في أكمل ما يكون من النعيم حتى لا تنغص عليه نعيمه. ومن فوائد الآيات أن للجنة أبوابا لقوله مفتحة لهم الأبواب، ومن فوائدها كثرة الخدم المستفاد من قوله مفتح ولم يقل مفتوحة، بل يتفتح يستقبلون بها كلما دنوا من غرفة فتحت لهم الأبواب. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل الجنة يطلبون كل ما يشتهون من الفواكه لقوله يدعون فيها بفاكهة كثيرة، وفي سورة الدخان يدعون فيها بكل فاكهة كل فاكهة آمنين. ومن فوائدها أي هذه الآيات أن لأهل الجنة شرابا يدعون فيها بكل شراب، وقد مر علينا في التفسير أن أنواع الشراب أربعة. ومن فوائد هذه الآيات ما في الجنة من الأزواج المطهرة العفيفات البالغات في الحسن غايته، لقوله وعندهم قاصرات الطرف. ومن فوائدها أن هذه القاصرات الطرف خيرات، خيرات الأخلاق طيبات ليس فيهن نشوز إطلاقا، لقوله وعندهم قاصرات. في الدنيا الزوجات تارة تكون عندك وتارة تزعل تروحها لا ما تكون عندك، لكن في الجنة أزواجهم دائما عندهم، ليس هناك نشوز ولا غضب ولا زعل، بل أخلاق طيبة على ما ينبغي. ومن فوائدها كمال عفة هؤلاء النساء لكونهن قاصرات الطرف على أزواجهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن، وفيهن وفيها أيضا كمال جمال هؤلاء النساء لأنهن قاصرات الطرف، أي يقصرن أطراف أزواجهن عليهن، فالزوج لا ينظر إلى غيرها لأنها قد ملأت عينه وسرت قلبه. ومن فوائدها أن هؤلاء النساء أو هؤلاء الأزواج أتراب متساويات في السن والخلق، بحيث لا تغار واحدة من الأخرى لكونها أجمل منها أو أسن منها أو ما أشبه ذلك، فقوله أتراب. ومن فوائدها أنهم يخاطبون بما يسرهم ويدخل النور في قلوبهم، لقوله هذا ما توعدون ليوم الحساب، عكس أهل النار فإنهم يوبخون أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات وما أشبه ذلك من التوبيخ، أن هؤلاء فيدخل في قلوبهم السرور فيقال لهم هذا ما توعدون به، أخذتموه ووصلتم إليه وجنيتموه. ومن فوائد هذه الآيات إثبات يوم القيامة وأنه يوم الحساب لقوله ليوم الحساب. ومن فوائدها حث الناس على العمل، لأنه كلما تذكر الإنسان أنه سوف يحاسب عن عمله فإنه سوف يحرص ويجتهد في العمل حتى لا يحاسب على شيء يكون عليه. ومن فوائد هذه الآيات أن هذه الجنات التي وعدها هؤلاء المتقون فضل من الله ومنه، لقوله إن هذا لرزقنا. ومن فوائدها أيضا أن هذا الرزق لا ينفد أبدا ولا ينقطع أبدا، الفاكهة في كل وقت، لحم الطير في كل وقت، الشراب في كل وقت، الزوجات في كل وقت، ما في هذا فصل صيف ليس فيه فاكهة شتاء وهذا فصل الشتاء ليس فيه فاكهة صيف، كل شيء ليس له نفاد. ومن فوائد هذه الآيات كمال القرآن في التعليم والبلاء والتبليغ، وأنه مثاني، إذا ذكر المتقون وثوابهم ذكر المجرمون وعقابهم، ولهذا قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، الطاغين ضد المتقين لهم شر مآب. ومن فوائد هذه الآيات أنه ينبغي للداعي إلى الله أن تكون دعوته تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، بل الأفضل أن يجعل دعوته مشتملة على الترغيب والترهيب، وذلك لأنها أي الدعوة إذا كانت مقتصرة على الترغيب صارت سببا للأمن من مكر الله، وأن يتمادى الإنسان في معصية الله ويرجو الله، وإذا كانت مشتملة على الترهيب صارت سببا للقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة، وهذا ضرر، بل ينبغي أن يكون الداعية جامعا بين هذا وهذا ليحمل الناس على الرجاء وعلى الخوف. ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم الرجاء والخوف كالجناحين للطائر، إن انخفض أحدهما سقط الطائر، وإن تساويا صار طيره صار طيرانه متزنا. وقال بعض أهل العلم ينبغي للإنسان عند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالمعصية أن يغلب جانب الخوف، يعني عند المعصية يغلب جانب الخوف، وعند الطاعة يغلب جانب الرجاء. قالوا لأنه إذا فعل الطاعة فقد فعل سبب الرجاء، وإذا فعل المعصية فقد فعل ما يكون سببا للخوف. وقال بعض العلماء ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وفي حال الرجاء وفي حال المرض أن يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولعل القول الوسط هو القول الوسط، أنه إذا أن الإنسان إذا فعل المعصية وهم بها غلب جانب الخوف، وإذا فعل الطاعة أو هم بها غلب جانب الرجاء، وهذا قول طيب. ولكن ليس معنى قولنا أن يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أن لا يكون لديه شيء من الطرف الآخر، بل يجمع بين هذا وهذا، لكن الكلام على التغليب. ومن فوائد هذه الآيات أن الطاغين مآبهم شر مآب بخلاف المتقين، فإن مآلهم حسن مآب، أما الطاغون فإن مآلهم شر مآب، لأن مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى من أنواع العقوبات في هذه الدار ما يكفي ردعا للمؤمن عن المعصية. ومن فوائدها أن من أسماء النار جهنم، ومن فوائدها أن هؤلاء يصلونها، أي يقعون في صلاها أي حرها الذي لا يمكن أن يبرد أبدا. لكن مع ذلك قد ورد أنهم يطاف بهم أحيانا في زمهرير شديد البرودة، وأحيانا في نار شديد الحرارة. من فوائدها الثناء بالقدح على هذه الدار. أما الجنة قال الله تعالى فلنعم دار المتقين، أما هذه فقال هنا فبئس المهاد، فأثنى عليها بالقدح والقبح والسوء. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار والعياذ بالله يذوقونه أي العذاب بين حميم وغساق، يعني يسقون ماء حارا ويسقون صديد أهل النار الغساق والعياذ بالله، والإنسان منهم يتجرع هذا الشراب ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت. ومن فوائدها أي الآيات تنويع العذاب للطغاة لقوله وآخر من شكله أزواج، يعني أصناف متنوعة من العذاب، وهذه الأصناف مذكورة في الكتاب والسنة، فمن أحب أن يراجعها يراجعها في الكتب المؤلفة في ذلك. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتنازعون فيما بينهم ويتخاصمون ويتلاعنون، كلما دخل فوج لعن الثاني، كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. ومنها أن الأتباع والمتبوعين من أهل النار كلهم يكونون في النار، فلا يعذر هؤلاء بتبعيتهم للسادة والكبراء، ولكن هذا ليس على إطلاق، فإنه قد دلت النصوص أنه لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة. وعلى هذا فيحمل الأتباع هنا على الأتباع الذين بلغتهم الحجة وبلغتهم الرسل، ولكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فدل هذا على أن هؤلاء الأتباع قد قامت عليهم الحجة ولهذا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يكلم بعضهم بعضا وينبذ بعضهم بعضا وهم ليسوا أحياء ولا أموات ليسوا أموات مصطلحين ولا أحياء منعمين بل هم أحياء معذبون. ومن فوائد هذه الآيات تبرؤ التابع من المتبوع وبالعكس كما دلت على ذلك سورة آيات سورة البقرة. ومن فوائد هذه الآيات أن أهل النار يتذكرون ما جرى لهم في الدنيا لقوله وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الأشرار. وهذا يدل على أنهم يتذكرون ما كان في الدنيا. وكذلك أهل الجنة يتذكرون ما كان لهم في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. يقول لأصحاب الذين معه في الجنة فاطلع فرآه في سواء الجحيم رأى من قرينه. قال له تالله إن كدت لتردين. وهو يسمع هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين يسمع تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي من المحضرين في العذاب كما أنت محضر في العذاب. ومن فوائد هذه الآية قصور عقل أهل النار حيث قالوا كنا نعدهم من الأشرار لأنهم إذا لم يرؤهم الآن فهم إما أنهم ليسوا في النار وإما أن هؤلاء قد زاغت أبصارهم. وقد صرحوا بذلك في قولهم اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فيقال إن الواقع أنكم الآن مقصرون إما في الدنيا وإما في الآخرة. إن كنتم اتخذتمهم سخريا فهذا تقصير في الدنيا وإن كانت أبصاركم زاغت عنهم فهذا قصور في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات أن هذا الخصام الذي يقع بين أهل النار حق لقوله إن ذلك لحق. ويتفرع عن هذه الآية عن هذه الفائدة أنه يجب على كل أحد أن لا يغتر بالسادة والمتبوعين بل يكون دأبه دأب نفسه. ثم قال الله تعالى قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر. قل لا شك أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من الخطاب الخاص به لأن الإنذار الذي هو إنذار الرسالة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف قل لكفار مكة وجه التخصيص أن هذه السورة مكية قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخطاب الموجه له بالإعلان بأنه منذر خاصا بأهل مكة. ولكن يقال إن الأولى أن يجعل عاما وأن يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمكان. قل إنما أنا منذر مخوف بالنار. من الكفار فالإنذار بالنار للكفار والبشارة بالجنة للمؤمنين لكن المقام هنا يقتضي الإنذار. وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذا حصر من أعظم أنواع الحصر، لأنه مبني على النفي والإثبات. النفي المؤكد بمن، وما من إله إلا الله، لأن من حرف جر زائد، والزائد يفيد زيادة المعنى في القرآن الكريم. وقول ما من إله أي ما من معبود حق إلا الله، وإلا فهناك آلهة تعبد لكن ليست بآلهة حقا، بل هي أسماء سماها أصحابه ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لا يعبدونها العبادة الحقة. إذا أصابهم الضر من يدعون؟ يدعون الله وحده، وهم فهم بلسان حالهم يشهدون بأن هذه الآلهة والأصنام التي يعبدونها ليست آلهة. المهم نقول ما من إله أي ما من إله حق إلا الله خالق السماوات والأرض عز وجل الواحد، يعني الذي لا شريك له، القهار الذي لا غالب له بل هو قاهر لخلقه. والقهار هنا يجوز أن تكون نسبة، أن يكون التضعيف فيها للنسبة، ويجوز أن يكون التضعيف فيها للتكثير فتكون صيغة مبالغة، ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا. فالله تعالى من صفاته اللازمة له أنه قهار، ولكثرة من يقهرهم من الجبابرة يكثر قهرهم، فتكون هذه للنسبة إيش وللتكثير الذي يسمى المبالغة. رب السماوات والأرض وما بينهما، رب هذه بدل من الله، ويجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو رب. والسماوات والأرض سبق الكلام عليهما كثيرا، وقولهما بينهما أي من المخلوقات العظيمة التي نعلمها والتي لا نعلمها. وقد سبق لنا أن كون الله عز وجل يجعل ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض يدل على عظم ما بينهما من المخلوقات التي لم نصل إلى الآن إلى غايتها. وقولها العزيز، قال المؤلف الغالب على أمره، وهذا أحد معاني العزيز، لأن العزيز له ثلاث معاني. العزيز بمعنى ذو القدر والشرف، العزيز بمعنى القهر والغلبة، العزيز بمعنى الذي يمتنع أن يناله السوء، مأخوذ من أرض عزاز أي صلبة لا تؤثر فيها الفؤوس. إذن العزة لها ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. الامتناع يعني يمتنع أن يناله السوء سبحانه وتعالى. وقوله الغفار يعني الكثير المغفرة، ولنا أن نجعلها أيضا إيش نسبة، أي أنه موصوف بالمغفرة دائما. فما أكثر من يغفر الله لهم، وما أكثر الذنوب التي يغفرها الله عز وجل. وهنا قرن العزة بالمغفرة فأكسب معنى ثالثا غير العزة والمغفرة،